قال رحمه الله تعالى: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغ ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا والحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة مخصوصة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول رحمه الله تعالى أن العلماء قد يتركون العمل بالحديث، وقد يكون ذلك الترك جائز، وذلك لأنه استوفى ما هو مأمور به، فقد لم يبلغ ذلك الحديث ولكن لم يصل إليه ذلك الحديث، فهذا من الأمور المعروفة أنه قد يترك العمل، لأن العمل لا يكون إلا بدليل، فإن لم يأتيه ذلك الدليل أو لم يصح عنده لم يعمل به، هذه معروفة بين العلماء. لكن عندما يكون ترك العمل مثلا غير جائز ولا يجوز تركه وإنما يجب العمل به ولا في تقصير، وهذا هو الخوف، تكون المسألة فيها نصوص، فقول من قال بتقديم الرمي قبل الزوال، والنصوص التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه تدل على أنهم كانوا يتحينون الزوال، ومن في ذلك فرصة، وترك العمل هذا غير جائز بل يجب العمل به. هذه هي المشكلة، يقول لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة، لكن الأولى إذا كان الإنسان قاصر العالم قاصر لا يفتي الناس ولا يتكلم بشيء يخالف، وإنما يأكل العلم إلى أهله، ومن خولت لهم ولاة الأمر بالفتيا. الله أعلم. نعم، ولهذا كان العلماء هذه المشكلة اللي كان يخافون منها. نعم.
ما قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبهم إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من لم يغلبه الهوى ويصرح حتى ينصر
هذا المجتهد الذي اجتهد بذل كل الوسائل بخلاف الذي يغلبه الهوى لا يدخل في ذلك. نعم. اي نعم. من يغلبه؟ يعني من غلبه هوى؟ يا يعني ما له معه. نعم.
ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرح حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه، من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك.
هذا القضاء ليست يعني المقصود بهم من نصبوا حكاما للقضاء بين الناس. والفصل في الخصومات والنزاعات، وإنما كل من نصب نفسه حاكما. يقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: حتى من نصب نفسه في المحاصصة بين خطوط الطلاب، يعني المعلم يعلم يدخل ضمن هذا، لأنه نصب نفسه قاضي يحكم بين الطلاب وهو معرض بينهم، قال: حتى المحاصصة في خطوط الطلاب تدخل ضمن هذا. ليس المقصود، وإنما المقصود كل من نصب نفسه حاكما بين اثنين يدخل ضمنهم، حتى بين أولاده. نعم. تفضل.
ثم قال رحمه الله: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم عصمة.
ما هم معصومين، ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، لكنهم رحمهم الله تعالى إذا بان لهم الحق رجعوا إليه وما يصرون عليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل تجوز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على دم، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث،
لا يمنعنا أن نتبع،
عفى الله عنك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه.
أي حديث صحيح، ما لا أحد يمنعنا إذا كان الحديث صحيحا أن نعمل به. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما قاله قال حديث صحيح، قال: وتعمل به؟ قال: أرأيتني يوما داخلا كنيسة أو رأت على وسط زنارة أقول لك حديث صحيح وتقول أعمل به؟ حديث الصحيح يعمل به. نعم. والعلماء إذا وصل إليهم الحديث الصحيح ما نعتقد فيهم أنهم يتركونه إذا لم يوجد لهم معارض يدفع ذلك. نعم.
ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
القرآن ما يحتاج منا إلا إلى الاستدلال ومعرفته. وأما الحديث فنحتاج منا أولا إلى صحة الإسناد، ثم صحة المتن. لابد، لأن المتن لابد أن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. والإسناد لابد أن نعرف أنه صحيح بالشروط المعتبرة. ثم الأمر الثالث الاستدلال وطريقته. بخلاف القرآن ما يحتاج إلى بحث، وإنما يحتاج إلى الاستدلال فقط، بخلاف الحديث. فإذا كان الحديث يقول يعني ما دلالته قطعية بأن سنده صحيح ومتنه صحيح وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يدل على تلك المسألة، ما نعتقد في علماء أنهم يتركونه بدون أن يعملون به. نعم.
ثم قال رحمه الله، فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي.
كالأحاديث التي تأتي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، أي يسمى سلسلة الذهب، هذه قطعية بين العلماء جميعا. نعم.
وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
وهذا الخلاف منهم ليس بمعتبر، وإنما الحديث ولو كان أحد يقبل في العقيدة وفي الأحكام ومعمول به إذا صح، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية. نعم.
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعض.
لا، قالوا حديث عمر بن الخطاب ثلث العلم، لأنه يتعلق بالقلب. نعم.
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك.
وهذا الحديث الحسن الذي يأتي من طرق، لكن الحديث إذا قبل في أعلى درجات القبول أو في أدناها يعمل به. نعم.
ثم قال رحمه الله، ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار
من كثرة المخبرين تارة، يعني من كثرتهم ورود الخبر، عندما يأتيك خبر ويأتي به آخر ويأتي به آخر ويأتي به آخر مع الكفاءة تصدق، وقد يكون من الموصوفين بالثقات الأثبات الأعلام وهكذا. نعم.
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب هدف قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والعفو، والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين.
الله أعلم. أن الحديث إذا صح وروده سواء كان آحاد أو متواتر بكل الطرق التي يصلها، سواء كان احتفت به قرائن أم لم تحتف به قرائن، لكنه وصل بطريق صحيح وثبت ثبوتا قطعيا فهو يفيد العلم اليقيني ويعمل به، سواء كان أحد أو غيره، في العقائد وفي الأحكام. الله أعلم. السنة ظنية الثبوت لا، لا قطعية الثبوت، إذا بدأ قطعية وتفيد العلم اليقيني. هذا قلنا إذا صح إلى بلده، سواء كان على اعتبارات آحاد أم متواتر على أي صفة كانت.